والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في الروايات التي استدل بها على بطلان بيع شيء لا يملكه الإنسان ثم يملكه بعد ذلك. قرأنا هذه الروايات والتي هذه الروايات الدعية ظهورها في صحة في بطلان البيع في المقام في مسألتنا. وهذه الروايات بعضها الدعية ظهورها في بيع الكلي من قبيل مثلا الرواية الأولى والثانية لا نهى النبي عن بيع ما ليس عندك، مثلا إطلاقه يشمل بيع الكلي، أو صحيحة معاوية بن عمار يجيء الرجل يطلب مني بيع الحرير، هذا ظاهره بيع طبيعي الحرير كلي الحرير لا حرير بعينه. فيدعى أن بعض هذه الروايات إما ظاهرة في بيع الكلي أو مطلقة إطلاقها يشمل بيع الكلي. وحيث أن بيع الكلي لمن لا يملك ذلك مصداق ذلك الكلي لا إشكال في صحته فقهيا عندنا، وإن نسب إلى العامة أنهم يقولون بالبطلان في ذلك، وقد دل على ذلك بعض الروايات ودل الإجماع كما قلنا. دعي أن هذه الطائفة الظاهرة في بيع الكلي أو المطلقة الشامل لبيع الكلي لا بد إما من تقييدها وحملها على بيع المال الشخصي إن أمكن، وإلا فيحمل على الكراهة أو التقييد، ويعمل بالروايات التي تكون ظاهرة البيع الشخصي كما في مثلا صحيحة ابن الحجاج يحيى بن الحجاج قال سألت أبا عبد الله عن رجل قال لي اشتر هذا الثوب أو هذه الدابة وبعنيها مثلا، يجيئني في صحيحة روايته الأخرى معتبرة خالد بن الحجاج أو يحيى بن الحجاج يجيئني فيقول اشتر هذا الثوب وهكذا. فحينئذ يقال أن هذه الروايات تدل على فساد البيع الأول قبل أن يملك، والشيخ الأنصاري قدس سره بعد أن استدل بهذه الروايات قال وأفاد بأن هذه الروايات قصارى مفادها ومدلولها إنما هو فساد البيع الأول، البيع الفضولي قبل التملك، بمعنى عدم ترتب الأثر عليه بمجرد ذلك البيع وبمجرد حصول الملك بعد ذلك، وأن هذا وحده لا يكفي في إمكان إلزام البائع أو المشتري الأول بالبيع، وإنما لا بد من إيجاب البيع بعد التملك، وهذا لا ينافي مع أن يكون البيع صحيحا بالإجازة. لو أجاز هذا الفضولي بعد أن ملك حينئذ تصح المعاملة ويصح البيع بإجازته. هذه الروايات، وإن شئتم قلتم أن هذه الروايات غاية ما تقتضيه إبطال القول الثالث لا إبطال القول الثاني في المسألة، فإننا قلنا أن في هذه المسألة ثلاثة أقوال: قول بالبطلان مطلقا حتى بالإجازة، قول بالصحة بالإجازة، وقول بالصحة بلا حاجة إلى الإجازة، مجرد أن يملك البائع الفضولي يملك ذلك المال بشرائه مثلا من صاحبه يصح البيع الأول. هذه الروايات باعتبار ما فيها مثلا من أنه إن شاء اشترى وإن شاء لم يشتري، إن شاء اشتراك، وأن المال مثلا يهلك من مالكه لا من هذا الإنسان، هذه التعبيرات لا تواجبه البيع قبل أن تستوجبها أو تشتريها. هذه الرواية، هذه التعبيرات غاية ما تقتضي أنه البيع الأول وحده ليس كافيا في الإلزام والإيجاب على الطرفين، وهذا لا ينافي أن يكون ذاك البيع صحيحا بالإجازة، خصوصا بناء على ما هو الصحيح من أن الطرف الأصيل في بيع الفضولي أيضا له الرد قبل إجازة المالك، له أن يرد، ولا يكون البيع ملزما بالنسبة إليه. إذن فله إن شاء ترك وإن شاء لم يأخذ قبل الإجازة، فالإجازة حينئذ تكون بحكم البيع الثاني والبيع الجديد. هذا الجواب الذي أجاب به الشيخ قدس سره نوقش فيه بأن هذا خلاف إطلاق الناهي عن بيع ما ليس عندك مثلا، فإن ظاهره النهي عن البيع حتى بالإجازة وعدم صحته حتى بالإجازة، وإلا كان ينبغي أن يقيد، يقول لا تبع ما ليس عندك إلا إذا أجزت مثلا بعد ذلك، يقيده بقيد الإجازة. فالسكوت عن الإجازة مثلا ينفي الصحة حتى مع الإجازة، بل جعل بعض الأعلام ظاهر هذه الروايات أنه ليس هناك بيع أصلا وإلزام والتزام معاملي قبل الشراء، وهذا ظاهره أن البيع أصلا لم يتحقق، لا أن البيع متحقق، اللزوم الشرعي لا يتحقق. فالإجازة يجعل البيع لازما شرعا، أما نفس الالتزام البيعي متحقق من قبل المتعاقدين قبل الإجازة بالبيع الأول. وظاهر هذه الروايات أنه الإلزام الشخصي المعاملي أيضا غير موجود، لا بد أن لا يكون موجودا، ولا بد أن يكون بعد أن يمتلك. إذن فظاهره شرطية وقوع العقد حين الملك، أنه يبيع بعد ما يشتري، إنما البيع بعد الشراء. وهذا ظاهر في شرطية الملك. وهكذا ذكر المرزا أيضا، المرزا ذكر بأن هذه التعابير تعابير ظاهرة في شرطية الملك حين العقد، وأن العقد بلا ملك لا يكون موضوعا للصحة. هذه المناقشة أو بشكل عام هذا الاستدلال بهذه الطائفة من الروايات أيضا غير تام. أما إذا افترضنا أن الإجازة تجديد للإيجاب، وأن البيع السابق ليس هو البيع الواقع موضوعا لوجوب الوفاء، وإنما يتحقق البيع حين الإجازة ويتحقق الإيجاب ويكتمل البيع حين الإجازة بناء على هذا المسلك، فالمسألة واضحة جدا. يعني هذا مفاد هذه الروايات لو سلمنا أنه ما يريده المستدل، فغايته بطلان البيع السابق عن الإجازة على بنحو يراد جعل نفس البيع موضوعا لوجوب الوفاء. أما من يجعل الإجازة بيعا وإيجابا جديدا، فحينئذ هذا عبارة عن البيع بعد الشراء بحسب الحقيقة، هذا مصداق للبيع بعد الشراء، يبيعه بعد أن يشتريه. قالت الأم هذا البيع بعد الشراء قد يكون بلسان التأسيس، قد يكون إبرازه بلسان الإجازة والإنبار. فبناء على هذا المسلك لا دلالة في هذه الروايات على بطلان البيع بعد الإجازة، ولو كان مدلول الروايات شرطية الملك حين البيع أيضا محفوظة في المقام، فإنه يشترط الملك حين تتمام العقد وحين الإيجاب الذي يكون موضوعا لوجوب الوفاء، وهذا الإيجاب حين تحققه وهو حين الإجازة الملك حاصل فيه. فبناء على ذاك المسلك المسألة محلولة. ولعل الشيخ حينما أفاد بأن هذه الروايات لو تم دلالتها لا تدل على البطلان كان ينظر إلى هذا المسلك في باب الإجازة. وأما على المسلك المشهور في تفسير الإجازة بأن نقول أن الإجازة مثلا تنفيذ للعقد السابق، فالبيع يجب بالعقد السابق، غاية الأمر تكون الإجازة تنفيذا مثلا وإلزاما شرعيا، لا أن الإجازة هو الإلزام المعاملي والالتزام المعاملي، الالتزام المعاملي واقع سابقا، وأما الإجازة فهو تنفيذ شرعي لذلك الالتزام المعاملي الذي هذا هو مشهور كلمات ظاهر المشهور في تفسير الإجازة وتحليلها، والذي قلنا أن هذا لا يمكن قبوله في البحث السابق عن الإجازة. لو سلمنا هذا المبنى فهل يستفاد من هذه الروايات ما يدل على البطلان وعدم إمكان تصحيح هذه المعاملة حتى بالإجازة، أو لا يمكن؟ هذا يرتبط بفهم مفاد هذه الروايات. المستدل استفاد من هذه الروايات وحمل هذه الروايات على أن الجهة المنظور فيها إنما هو شرطية الملك حين العقد، حين الالتزام المعاملي الإنشائي، لا حين الالتزام الشرعي فقط، حين الالتزام المعاملي وإنشاء العقد لا بد أن يكون مالكا العاقد. هكذا استفاد من هذه الروايات. فالعقد والالتزام الواقع قبل ذلك قبل الملك لا يمكن تنفيذه بإجازة لاحقة بعد الملك، إلا أن هذا المفاد فهمه من هذه الروايات خلاف الظاهر لا يمكن استفادته. والوجه في ذلك أن هذه الروايات ينبغي تقسيمها إلى طائفتين. الطائفة الأولى ما دل على عنوان النهي عن بيع ما ليس عندك، من قبيل الروايتان الأولى من قبيل الروايتين الأولى والثانية، رواية معتبرة سليمان بن صالح، هذه قلنا فيما سبق ليست معتبرة، بعد ذلك رأيناها أنها معتبرة. معتبرة سليمان بن صالح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نهى رسول الله في ضمن ما نهى عن بيع ما ليس عندك. ونقلها أيضا ما نقلها الصدوق، نقله الصدوق بإسناده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن الصادق عليه السلام عن آبائه في مناهي النبي أيضا نفس الشيء. هاتان الروايتان ما ورد بلسان لا تبع ما ليس عندك، هذه طائفة. الطائفة الثانية روايات العينة التي تقول أنه إذا أردت أن تبيع شيئا مثلا بربحين نسيئتان فإنما لا بد أن يكون البيع بعد الشراء، إنما يشتريه منه بعدما يملكه، إنما البيع بعدما يشتريه، ونحو ذلك من التعبيرات الوارد في روايات العينة. فهذه الروايات يمكن تقسيمها إلى هاتين الطائفتين. أما الطائفة الأولى ما ورد في عنوان لا تبع ما ليس عندك، فالمشهور فسروا أو هذا المستدل فسر ليس عندك أي لا تملك، لا تبع ما ليس عندك أي لا تبع ما لا تملكه، كأنه قال لا بيع إلا في ملك، وحيث أن النهي إرشاد إلى الفساد في باب المعاملة فيكون مثلا مفاده شرطية الملك في صحة البيع. لا تبع ما ليس عندك نهي إرشادي مدلوله شرطية أن يكون عنده، فسر أن يكون عنده بأن يكون يملكه، فيدل على شرطية الملك كما يقول المرزا مثلا. إلا أن الإنصاف أن هذا الاستظهار من هذه الطائفة خلاف الظاهر، باعتبار أن ليس عندك لا يساوق الملك، ليس عندك ظاهره عدم الوجدان، ما لا تجده تجده عندك. وعدم الوجدان أعم من الملك، ربما يكون شيء موجودا عنده لكن لا يكون ملكا له، كما أنه ربما لا يكون موجودا عنده ويكون ملكا له. عدم الوجدان هنا ظاهر في ليس عندك، ظاهر في عدم الوجدان، وعدم الوجدان ظاهر في شرطية شرط آخر في باب البيع، وهو ما سوف يأتي في لعله في شروط العوضين، شرطية القدرة على التسليم والتسلم. يشترط في صحة البيع القدرة على تنفيذ مقتضى العقد، كل عقد، هذا أيضا من الشرائط العامة في العقود سوف يأتي في الركن الثالث، أنه يشترط في صحة العقد القدرة على تنحين العقد، القدرة إحراز القدرة على تنفيذ مقتضى ذلك العقد. فعقد يعلم أنه لا قدرة على تنفيذ مقتضى هذا العقد باطل، هذا شرط من شروط صحة العقد عقلائيا وشرعا أيضا. هذا ليس عندك ظاهر في إرادة هذا المعنى، ظاهر في شرطية القدرة على التسليم، لأن الشيء الذي ليس عنده لا قدرة عنده على تسليمه في أكثر غالب الفروض أو أكثر الفروض. والقرينة على هذا المعنى أن ما ورد في صحيحة ابن الحجاج، ورد في صحيحة ابن الحجاج يقول عن الرجل يشتري الطعام من الرجل ليس عنده فيشتريه منه حالا قال ليس به بأس، قلت إنهم يفسدونه، أي السنة يرونه فاسدا عندنا يعني في بلدتنا. قال وأي شيء يقولون في السلام، في معاملات السلام، خب ليس عنده حين البيع. قلت لا يرون به بأسا، يقولون هذا إلى أجل، إذا كان مؤجلا فلا بأس به، أما إذا يبيع ما ليس عنده حالا ففيه بأس. يقولون هذا إلى أجل، فإذا كان إلى غير أجل وليس عند صاحبه فلا يصلح. فقال فإذا لم يكن إلى أجل كان أحق بأن يصح. ثم قال لا بأس بأن يشتري الطعام وليس هو عند صاحبه حالا وإلى أجل، فقال لا يسمي له أجلا إلا أن يكون بيعا لا يوجد، مثل العنب والبطيخ وشبهه في غير زمانه، فلا ينبغي شراء ذلك حالا، لأنه لو اشتري حالا حينئذ لا يمكن أن يسلمه القدرة على التسليم، غير ممكن حينئذ فتبطل، بخلاف ما لو اشتراه، لو باعه مؤجلا في وقته فإنه في وقته سوف يكون قادرا على التسليم. في موسم البطيخ والعنب ونحو ذلك سوف يكون قادرا على التسليم، فلو باعه أو اشتراه حالا فهذا يكون باطلا من باب أنه غير قادر على التسليم، بخلاف ما إذا اشتراه مؤجلا. وأما إذا كان يمكنه في موسمه يشتريه وهو ليس عنده وليس فيه شيء يذهب ويشتريه من السوق ويسلمه حينئذ القدرة على التسليم تكون محفوظة. وفي صحيحته الأخرى ورد في الذيل كان إن أبي كان يقول لا بأس ببيع كل متاع كنت تجده في الوقت الذي يعتبر في الوقت الذي بعته فيه. وفي صحيحة الكناني أيضا نفس المضمون وارد، لا بأس ببيع كل متاع كنت تجده في الوقت الذي بعته فيه، في صفحة 374 المجلد 12. هذه الروايات كالصريح في أن المراد ببيع ما ليس عنده إنما هو هذا المعنى، ما ليس عنده، لأنه ورد نفس التعبير في نظر السائل في صدر الرواية، أنهم يبيع ما ليس عنده، وأن بيع ما ليس عنده مؤجلا جائز، حالا ليس جائزا. والإمام حينئذ قال بل حالا أحق به أن يكون جائزا، إذا كان يجده في السوق، يجد ذلك الشيء حينما يريد أن يبيعه. إذن فهذه الرواية كالصريح في أن المراد من ليس عنده عدم الوجدان، عدم القدرة على التسليم، ليس المراد من ليس عنده عدم الملك. ولهذا عبر بالوجود، لا تجد، تجده، لا يوجد، وهذا التعبير عنده أيضا يعني يجد أو لا يجد. فليس عندك كناية عن عدم الوجدان لا عن عدم الملك. ويكون حينئذ هذا اللسان إرشادا إلى تلك الشرطية الأخرى، شرطية القدرة على التسليم في صحة البيع، بل في صحة كل عقد. يشترط في صحة كل عقد أن يكون مقتضى ذلك العقد مقدورا عليه حين العقد من قبل المتعاقدين، أما الشيء الذي لا يكون مقدورا عليه يفسد العقد هناك ويبطل، وهذا سوف تأتي نكتته وتحليله في الركن الثالث إن شاء الله. إذن فهذا بهذه الروايات الطائفة الأولى أصلا أجنبية عن محل البحث، مدلولها إنما هو الوجدان وعدم الوجدان، بمعنى القدرة على تسليم ذلك وعدم القدرة، سواء كان بيعا شخصيا أو بيعا كلي، حتى في بيع الكلي. ولهذا الرواية كما قلنا كانت مطلقة من حيث كون البيع كليا أو شخصيا، حتى في بيع الكلي إذا باع كليا حالا وهو غير قادر على تسليمه يكون البيع باطلا، لا من ناحية الملك، شرطية الملك، فإن ملك الكلي فعلي، بل من ناحية فقدان ذلك الشرط وهو عدم القدرة على التسليم، فيما إذا كان البيع حالا لا مؤجلا إلى أجل يوجد فيه ذلك المال في ذلك الأجل. إذن فهذه الروايات لا يمكن الاستدلال بها على المطلب، بل استدل بعض الأعلام بهذه الروايات، استدل على العكس بإطلاق لا بأس ببيع كل ما متاع كنت تجده في الوقت الذي بعته فيه. قال إطلاقه يشمل المتاع الشخصي أيضا، فيكون مفاده أن المتاع الشخصي أيضا يجوز لك أن تبيعه وهو ليس عندك، لكن تجده حينما تريد أن تسلمه إلى صاحبه، تشتريه من السوق مثلا فتملكه وتعطيه إلى صاحبه. جعل إطلاق الذيل في صحيح ابن الحجاج دليلا على الصحة في مسألتنا، إلا أن هذا أيضا غير صحيح، هذا الاستدلال أيضا في غير محله، كما أن ذاك الاستدلال في غير محله، هذا الاستدلال في غير محله. فإنه بعد أن اتضح أن المنظور إليه جهة الوجدان وعدم الوجدان، أي القدرة على التسليم وعدم القدرة على التسليم، فالمرشد إليه شرطية القدرة على التسليم، أصلا لا نظر في هذه الروايات لا صدرا ولا ذيلا إلى مسألة شرطية الملك حين العقد. فكما لا يمكن أن يستفاد من النهي في الصدر أو في الرواية الأخرى من النهي عن أنه ناظر إلى شرطية الملك، من إطلاق الذيل أيضا لا يمكن أن يستفاد في صحيحة الحجاج أنه ينظر إلى هذه الحيثية، إلى عدم شرطية الملك حين العقد، لأنها ليست ناظرة إلى هذه الشرطية، شرطية الملك، وإنما ناظر إلى شرطية القدرة على التسليم، وتلك حيثية أخرى غير هذه الحيثية. فإطلاقها إطلاق لا بأس ببيع كل متاع للمتاع الشخصي، لو سلم هذا الإطلاق مع ذلك لا يمكن أن يستفاد منه عدم شرطية الملك، وإنما يكون النظر فيه إلى مسألة القدرة على التسليم إثباتا ونفيا في مقام البيان من ناحية تلك الشرطية، لا هذه الشرط، لا شرطية الملك. وبهذا يعرف أن مقصود المرزا قدس سره من أن ظاهر هذه الروايات شرطية الملك، وهذا حينئذ بنفسه دليل على لزوم الملك حين العقد في صحة وتصحيح ذلك العقد، لو كان نظره إلى هذه الطائفة من الروايات، هذه الطائفة من الروايات أجنبية عن هذا المفاد، وإنما مفادها الإرشاد إلى شرطية أخرى. وأما روايات العينة، روايات العينة هي التي فيها إشكال أيضا وعويصة، وجعلت تلك الروايات مثلا واضحة الدلالة على بطلان هذا البيع، الطائفة الثانية من الروايات، هذه الطائفة أيضا لا دلالة فيها. ولتوضيح عدم الدلالة في هذه الروايات لا بد أن نذكر ابتداء المحتملات في فقه هذه الطائفة من الروايات. في هذه الطائفة من الروايات توجد في معناها ومفادها ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون المقصود منها بطلان البيع الأول، أنه إنما يبيعه بعدما يشتريه، إنما البيع بعد كذا ثم تبيعه من بعد ذلك، إنما البيع بعدما يشتريه ليس به بأس، إنما يشتريه من بعدما يملكه. هذه التعبيرات قد يكون النظر منها، الاحتمال الأول أن يكون النظر منها أنه لو كان يبيعه قبل أن يشتريه فالبيع الأول باطل، وإنما يصح لأنه يبيعه بعدما يشتريه، فيكون مفاده بطلان البيع الأول. وجهة البطلان أيضا شرطية الملك حين البيع الأول، يبطل لأنه لم يكن مالكا، خصوصا في تلك الرواية التي تقول بعدما يملكه، بعدما يملك ليس به بأس، إنما يشتريه من بعدما يملكه. إذن فكأن لو كان يبيعه يشتريه منه ويبيعه من ذلك المشتري قبل أن يملكه كان باطلا. لماذا؟ لأنه لم يكن مالكا، فيكون دالا على شرطية الملك. وهذا هو الفهم الذي فهمه المستدل بهذه الطائفة. فالاحتمال الأول أن يكون مفادها بطلان البيع الأول باعتبار لو كان قد وقع، باعتبار من ناحية فقدان شرطية الملك حين البيع الأول، وبهذا تكون هذا الاحتمال هو الاحتمال الذي ينفع المستدل. الاحتمال الثاني أن يكون مقصود ومنظور الإمام في هذه الروايات بطلان البيع الثاني لا بطلان البيع الأول، أنه لو باعه أولا وأوجب معه البيع ثم اشتراه ليدفعه إليه أو ليبيعه عليه بثمن آخر يكون هذا البيع الثاني باطلا لا البيع الأول. البيع الثاني يكون باطلا، لا أن البيع الأول يكون باطلا، لأنه حينما يشتريه من السوق يشتريه لذلك المالك، فهو يكون فيصبح ملكا له حينئذ، حينما يبيعه يكون يبيعه من بعد ذلك، هذا البيع يكون بيعا لمال الغير عليه، وبيع مال الغير عليه باطل، يكون هذا البيع بيعا لمال الغير عليه، فيكون هذا البيع باطلا من جهة أنه قد باع مال الغير عليه. فيريد أن يقول في هذه الموارد لو كان قد أوجب معه البيع الأول فلا معنى لأن يبيعه من ثانيا، حينئذ لا بد أن لا محالة يكون المال له، يشتريه له، وهذا معناه أن البيع ثانيا باطل، كما أن البيع أولا أيضا لا يكون له معنى إلا ما اشتراه، إلا الثمن الذي دفعه في مقام الشراء، فلا بد أن يعطي هذا المال له بالثمن الذي اشتراه، لأنه اشتراه له فصار له، فلا معنى لأن يبيعه عليه ثانيا، أو أن يكون بيعه الأول نافذا بعد أن كان قد اشتراه له وأصبح الشراء بقصده ومن أجله فأصبح مالكا، فبيعه عليه إما ببيع جديد أو بنفس البيع الأول لو أراد أن ينفذه عليه يكون حينئذ بيع مال الإنسان على نفسه، وبيع مال الإنسان على نفسه الذي اشتري له ومن أجله لا يكون صحيحا. هذا أيضا احتمال، ولهذا الإمام ينبهه حينما تشتريه يقع للأول أو يقع لك، إذا هلك يكون من كيسك أو من كيس ذلك الإنسان، إذا كان يقع من كيس ذلك إذن اشتريته له، فأي معنى لأن تبيعه عليه حينئذ بالبيع الأول أو بالبيع الثاني بأكثر من ثمن الشراء، هذا بيع مال الغير عليه وأخذ بيع مال الغير على الإنسان يكون باطل. هذا أيضا احتمال يحتمل ولو في بعض هذه الروايات. الاحتمال الثالث والذي هو أظهر الاحتمالات على ما سوف يظهر، أن يكون النظر في هذه الروايات إلى بطلان أخذ الزيادة المضمونة. الإنسان حينما يبيع شيئا سواء كان شخصيا أو كليا لشخص بثمن نسيئة، ويكون ذاك الثمن الذي يبيعه عليه نسيئة بأكثر مما يشتريه من السوق نقدا، هنا إذا كانت الصفقة واحدة بمعنى أنه يراد تحقق هذا البيع الأول والثاني دفعة واحدة، بحيث يكون حينما يشتري هذا المال يقع لذلك الإنسان الأول الذي باعه منه هذا المال الكلي أو الجزئي، باعه منه المال بثمن أكثر مما اشتراه لكن نسيئة، لأنه كان نسيئة يقوم بهذا العمل من أجل الربح، يشتريه نقدا وقد باعه قبل الشراء نسيئة بأكثر، ويريد أن يتحقق هذان البيعان معا لا بنحو التفكيك، يتحققان معا بحيث بمجرد أن يشتري يصبح هذا للمالك الأول، هذا الأمر يصبح للمالك الأول بالثمن المؤجل الأكثر. وهذه معاملة كانت رائجة من خصوصا من قبل المرابين الذين كانوا يريدون أن يتخلصوا من حرمة الربا، كانوا يقومون بهذه العملية بأن يجعلوا بيعين في بيع واحد بهذا الترتيب، يعني يجعلوا البيعين صفقة واحدة، يبيع شيئا لمن يحتاجه وليس له مال، يبيعه عليه بثمن نظرة ومؤجلا وبأكثر من القيمة السوقية التي الآن يشتريها من السوق، ثم يذهب ويشتريه من السوق، يشتريه له بحيث بمجرد أن يشتريه يستحقه ذاك، لا يكون حملا وتبعة على هذا الرجل، هذا لا يريد هذا المال، اشتراه لذاك بحسب الحقيقة. فتتحقق البيعان يستوجبان ويوجبان معا، يلزمان معا دفعة واحدة، وتكون هذه كأنها صفقة واحدة بمجرد الشراء النقدي بالنقد من قبل هذا الإنسان الذي باعه على ذاك المشتري الأول بالأجل بأكثر، بمجرد أن يشتريه نقدا يقع لذاك الإنسان الأول، لأنه يشتريه له لا يشتريه لنفسه، فهو لا يتحمل الخسارة لأنه له، ويتحمل الربح ويكون له الربح المضمون، الزيادة المضمونة في قبال أنه نقده أو اشترى بنقده المال الذي يحتاجه الآخر، يكون له تلك الزيادة في قبال الأجل الذي أجل استلام نقده وماله، لأن ذاك البيع كان بيعا مؤجلا. هذه معاملة كانت رائجة وكانت طريقة لتخلص المرابين عن الربا، وهذه المعاملة منهي عنها. توجد روايتان معتبرتان تدلان على أن هذه الزيادة المضمونة بهذا الشكل هذا باطل، لا يمكن لهذا الإنسان أن يستحصل على هذه الزيادة المضمونة، باطل بمعنى لا يستحق الزيادة. والروايتان هما رواية معتبرة محمد بن قيس، إحداهما عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين في رجل أمره نفر ليبتاع لهم بعيرا بنقد ويزيدونه فوق ذلك نظرة، فابتاع لهم بعيرا ومعه بعضهم، فمنعه أمير المؤمنين سلام الله عليه أن يأخذ منهم فوق ورقه نظرة، قال: هذه الزيادة لا تستحقها، لأنه هنا صارت الصفقتان صفقة واحدة لا تستحق، لم يحكم ببطلان البيع الأول ولا ببطلان البيع الثاني، حكم ببطلان الزيادة، هذه الزيادة المضمونة التي فيها روح الربا وحقيقة الربا منعها الإمام، قال: فمنعه أن يأخذ منهم فوق ورقه نظرة. البيع الأول صحيح، ولهذا البيع المؤجل هذا يستحق عليهم ذلك المال، لكن بالمقدار الذي دفعه، بالمقدار الذي دفعه نقدا، منعه من أن يأخذ منهم فوق ورقه نظرة. واعتبرته الأخرى عن أبي جعفر عليه السلام قال: منع أمير المؤمنين الثلاثة تكون صفقتهم واحدة. يقول ثلاثة أشخاص يتفقون بهذا الشكل، أحدهم يقول أحدهم لصاحبه: اشتر هذا من صاحبه الذي هو الثالث وأنا أزيدك نظرة، يعني مؤجلا، يجعلون صفقتهم واحدة. قال: فلا يعطيه إلا مثل ورقه الذي نقد نظرة. قال: ومن وجب له البيع قبل أن يلزم صاحبه فليبيع بعد ما شاء. هذا الذيل أيضا موجود في المعتبرة الثانية، والتي هي شاهد على أن النظر في تلك المعاملات التي تقول إنما يبيعه بعدما يشتريه، لنفس التعبير ورد هنا، المقصود منه هذا المعنى. قال: ومن وجب له البيع قبل أن يلزم صاحبه فليبع بعد ما شاء، كأنه يريد أن يقول أن الزيادة هذه التي كانت هي معاملات العينة كلها من أجل الزيادة، أساسا عنوان العينة اصطلاح من أجل أخذ الزيادة بهذه الطريقة، بطريقة البيع، بيع المؤجل والبيع النقدي. تقول هذه الرواية بحسب ذيلها في أنه إذا كان البيع الشراء النقدي كان البيع المؤجل بعد الشراء النقدي، يعني صفقتان مستقلتان، البيع صحيح، البيع بأكثر والزيادة صحيحة. قال: من وجب له البيع قبل أن يلزم صاحبه فليبع بعد ما شاء، يبيعه نظرة بأكثر مما اشتراه نقدا. أما يأخذ هذه الزيادة في الصفقة الواحدة من خلال البيعين بنحو الصفقة الواحدة، بأن يكون بأن يبيعه أولا منه نظرة بأكثر ثم يشتريه له أيضا، يكون الشراء بحسب الحقيقة على نحو بحيث رأسا في طول الشراء يتملكه ذاك الإنسان، فالترام هذا يدفع ثمنه نقدا، فيستحق الزيادة المضمونة من دون أن يتحمل أي خسارة وأي هلكة للمال من كيس هذا الإنسان. هذه الزيادة المضمونة التي لا يكون في قبالها تحمل أي خسارة، التي لا تكون إلا في حال وحدة البيعين من حيث الصفقة، والمقصود من وحدة البيعين صفقة يعني أن يكون الشراء بمجرد أن يشتري بالنقد يصبح هذا المال المشترى ملكا للمشتري الأول الذي قد باع عليه نظرة بأكثر. هذا هو الذي منع عنه الإمام، يعني منع عن أخذ الزيادة. البيع قد يكون صحيحا بظاهر الروايتين، صحة البيع الأول، لكن يستحق منهم المقدار الذي دفعه نقدا. فالروايات يكون هاتان الروايتان مفادهما بطلان أخذ الزيادة المضمون على كل حال، بحيث لا يكون هناك معاملتان مستقلتان إحداهما غير الأخرى، والخسارة في إحدى المعاملتين من كيس المشتري الثاني لا من كيس المشتري الأول. يراد دمج المعاملتين في صفقة واحدة بحيث تكون الخسارة والهلكة من كيس المالك المشتري الأول، ومع ذلك يحصل المشتري الثاني الذي هو الواسطة يحصل هنا على زيادة عينية وعلى ربح مضمون من دون أي تحمل أي خسارة وأي ضمان وأي هلكة. هذا هو الذي يكون منهيا عنه، ويكون النهي عن استحقاق الزيادة لا عن صحة أصل المعاملة بحكم هاتين الروايتين. هذا الاحتمال الثالث في هذه الروايات. روايات العينة مرددة بين أحد هذه الاحتمالات الثلاثة: الاحتمال الأول بصالح المستدين، الاحتمال الثاني والثالث أجنبي عن مدعى المستدين. ونحن نستظهر من هذه الطائفة من الروايات إما خصوص الاحتمال الثالث أو على الأقل الاحتمال الثالث أو الثاني، أما الاحتمال الأول فغير محتمل، بعيد جدا عن مفاد هذه الروايات لعدة قرائن ونكات، يظهر الوقت انتهى، سوف يأتي في اليوم القادم. معتبرتا محمد بن قيس في صفحة 368 من الوسائل يأتي.